الخطبة الثانية من جوالب الرزق.
الشاهد من الحديث أن الرجل العفيف قد لا يتعرض بمسألته ولكن يتعرض تعرضا فينبغي أن يرحم هؤلاء الضعفاء أهل العفاف وأن يتفقدوا وأن يعطوا مما أعطى الله منه الأغنياء وغيرهم.
لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 24 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كنا تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض جوالب الرزق، ذكرنا بعض الأمور التي تجلب بها الأرزاق، ذكرنا الاستغفار والتقوى والتوكل، وسنذكر في مقامنا هذا أمورا أخرى وهي أيضا سبب لجلب الرزق. دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يحسن ظنه بالله، وعلى المسلم أن يعلم أن الله عز وجل خلقه وتكفل برزقه، فليأتي بالأمور التي طلبها الله عز وجل منه وجعلها سببا لجلب الرزق. من الأمور التي تجلب بها الأرزاق الصدقة. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وقبل هذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا وعد من الله عز وجل أن يعوضك بدل ما أعطيت، وجاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق عليك. هذا وعد الله وجزاؤه، فسيعطيك أكثر مما بذلت وأكثر مما أعطيت، أي أنفق مما أعطاك، ينفق الله عز وجل عليك فيما تحتاجه. ويدخل في هذا النفقات الواجبة والمستحبة. والنفقات الواجبة هي النفقة على الزوجة والأولاد والأب والأم، وما أوجب الله عليك من صلة الأرحام ونحو ذلك. ويدخل في ذلك النفقات المستحبة فيما يتصدق به الإنسان أو يوسع على أهله وأولاده بغير إسراف ولا تبذير، ويزيد فوق ما أوجب الله عليه في بر والديه وصلة أرحامه وغير ذلك. وجاء عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل فيه ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا الحديث يوافق الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقوله أعط ممسكا تلفا أي أتلف مال الممسك، والمراد بالممسك من أمسك عن النفقة فيما أوجب الله عليه. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال بن رباح، وكان يقوم أحيانا على بعض مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعطي منه ما أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يقول: لا تخش أن الله عز وجل سينقص، بل عطاؤه وافر. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمشي في فلاة إذ مرت به سحابة، فسمع قائلا يقول في السحاب: اسق حديقة فلان، فمالت السحابة إلى حرة فأفرغت ماءها، فاستوعبه شريج من تلك الشراج، فمشى الرجل مع الماء حتى وصل إلى حديقة، وإذا عليها رجل يحول الماء، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. قال: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت قائلا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تفعل فيها؟ قال: أما إن قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها الثلث. وهذه آية من آيات الله، حيث أسمع الله هذا الرجل هذا الكلام. واعلم أن هذا ليس خاصا بهذا الرجل، بل هذا يتكرر في أوقات كثيرة. فربما ترى الرجل في دكانه يأتيه من المشترين ما لا يأتي غيره، وترى آخر تنفق السلع في يده ما لا تنفق في يد غيره، ويتيسر له من أسباب الرزق ما لا يتيسر لغيره، ولا يدري السبب إلا الله عز وجل، وذلك أنه يكون من المنفقين المتصدقين. معشر المسلمين، من جوالب الرزق التفرغ للعبادة، وليس المراد بالتفرغ للعبادة ترك العمل. فاستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله جل وعلا: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد عني، فإنك إن تباعدت عني ملأت قلبك فقرا ويدك شغلا، أو كما قال، رواه الحاكم. هذا الحديث حديث عظيم، وعلينا أن نتنبه لمعناه جيدا. والحديث يعني أمرين: قوله تفرغ لعبادتي، المراد بالتفرغ أمران اثنان. الأول: أنك إذا دخلت في الصلاة مثلا لا تبقى مشغولا هنا وهناك، تفكر في أعمالك التي كنت فيها، فترى الرجل يشتغل ثم يأتي إلى الصلاة وقد فرغ يديه وأشغل قلبه، فتكون الصلاة امتدادا لشغله، فهو يفكر ما قد فعل وما عسى أن يفعل بعد الصلاة. فالله عز وجل يقول: تفرغ لعبادتي، أي انقطع. إذا دخلت في الصلاة لا تنشغل بغيرها، بل كن منهمكا على تدبر الصلاة ومعانيها، سواء في ذلك التفكير في أمور الدنيا والدكاكين والمحلات وبيع السيارات وغير ذلك، أو التفكير في الزوجة والأولاد أو الأقارب أو الأصدقاء أو أين يتغدى أو أين يخزن أو أين يجلس أو أين يذهب. فرغ نفسك من هذا كله وأقبل على عبادتك. هذا الإقبال سبب بإذن الله لأن يجعل الله قلبك مليئا بالغنى وفي يدك الرزق. المعنى الثاني: لا تجعل شيئا من أمور دنياك يقطعك عن الصلاة. أو غيرها من الأعمال الصالحة. فبعض الناس ربما ترك الجماعة منشغلا بطلب الرزق، وربما قطع أرحامه وهو مشغول بالرزق. وهكذا ترى الرجل يركض ركض الوحوش في البرية، ربما لا يدخل المسجد إلا حينا بعد حين. وهكذا ربما ترك بعض الناس الصلاة الصيام إذا كان عمله شاقا ويدعي أنه سيقضي في وقت آخر، وهو مأمور بالصيام في شهر رمضان، هذا هو الذي أوجبه الله عليه، فأمره الله أن يتفرغ لأداء الصيام ولا يجعل شيئا يقطعه عن هذه العبادة العظيمة. وبعض الناس يترك الحج، ربما يكون قد بلغ عمره 50 سنة أو أكثر أو أقل ولم يحج، أفيكون معقولا أنه لم يستطع أن يجمع على مدى هذه العقود ما يكفيه لأداء الحج؟ كم من الأموال قد ضيعها، كم من الأموال قد صرفها هنا وهناك وهو يدعي أنه مشغول، وربما كان ميسور الحال وتراه تمر عليه العقود وهو لا يحج. وكم من النساء من عندها الأموال، عندها الذهب ربما بالملايين وهي لا تحج. وبعض الرجال عنده سلاح يلبسه في صدره، جنبية يحافظ عليها، يدعي أنه ورثها من بعد أبيه، الحج أغلى منها، بعها وحج. ولو أن تبيع من أرضك التي اشتريت أو ورثت، فأداء الحج واجب عليك، لست مأمورا أن تبيع منزلك الذي تسكن فيه وأرضك التي لا غنى بك عنها، ولكن تخلص من الزائد وأدي فريضة الحج. المراد أن هناك أناسا قادرون أن يتفرغوا لعبادة الله من أداء الحج وأداء الزكاة والصيام وصلة الأرحام وغير ذلك، فيتركون هذه الأمور ويهملونها. نعم معشر المسلمين، ومن جوالب الرزق صلة الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعطيه الله من الرزق الشيء الكثير، فليصل رحمه، فهذا سبب لجلب الرزق. تارة يتيسر لك أن تصل إلى أرحامك فتزورهم وتعطيهم ما كتب الله، وأحيانا يصعب عليك فترسل لهم صلة تصل إلى أيديهم مع الاعتذار، وأحيانا يشق عليك ذلك فتتصل بهم هاتفيا أو أن ترسل إليهم بالسلام فيشعرون أنك معذور، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا، أي إذا كنت لا تستطيع الآن أن تعطيهم صلة وتنتظر أن ييسر الله أمرك فتعطيهم. فأسمعهم الكلام الحسن والاعتذار بأنك عاجز عن مواساتهم بشيء، وإن شاء الله تتيسر أموري وأعطيكم، فقل لهم قولا ميسورا. المهم أن الله عز وجل جعل صلة الأرحام سببا للرزق، ونشاهد أمثلة لذلك مع أقوام يصلون أرحامهم والرزق مصبوب عليهم صبا، وهذا جزاء ما يعطون وجزاء ما ينفقون. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، فمن جوالب الرزق إقامة شرع الله جل وعلا والعمل بطاعة الله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقوله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض دليل على أن هناك بركات من السماء والأرض، فقد تأتي بركة الأرض ولا تأتي بركة السماء، وقد تأتي بركة السماء ولا تأتي بركة الأرض، وقد تأتي بركة الأرض والسماء وقد لا تأتيان، فالقسمة رباعية. والله عز وجل يعطي فضله من يشاء ويمنعه من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. فقد ينزل المطر، هذه بركة السماء، نزل الغيث وعم البلاد، ولكن يمسك الله بركة الأرض فلا تنبت. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تنبت أرضكم. يعني أنه ينزل المطر لكن لا تنبت الأرض شيئا. وربما كانت الأرض مهيئة بحسن تربتها ووجود البذر فيها، ولكن يمنع الله السماء أن تمطر. وربما نزل المطر وأنبتت الأرض حتى إذا كاد أهلها أن يفرحوا بثمارها أمسك الله عز وجل الثمار، وبناء على ذلك يحصدونها علفا لدوابهم، وهذه معاصي تارك الزكاة وعقوبتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أن ينزل المطر لتأتي الأرض بعلف لدوابهم وبهائمهم. نعم معشر المسلمين، فإذا أنزل الله عز وجل بركات السماوات والأرض فهذه كرامة لعباده المؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم معشر المسلمين، فهذا من فضل الله عز وجل. وقال جل وعلا مخاطبا اليهود: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهكذا نحن إذا أقمنا القرآن والسنة وعملنا بأمر الله عز وجل كان ذلك بإذن الله سببا لأن يأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلا تظن أن الرزق لا يكون إلا بكثرة العمل، بل إن الله عز وجل يجعل العمل بطاعة الله سببا لأن ييسر الله عز وجل الأرزاق. ومن جوانب الرزق رحمة الضعفاء وتفقدهم والنظر في حالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا في صحيح البخاري. جاء في خارج الصحيح بدعائهم وعبادتهم وإخلاصهم، فجعل الله عز وجل الضعفاء سببا للرزق لدعائهم ربهم جل وعلا وإخلاصهم لله ورحمته لهم. فلهذا تفقد أولئك الضعفاء، لا سيما من كان من أهل العفاف منهم. فكم من أناس ربما يعيشون أقارب لأغنياء أو جيرانا لأغنياء لا يشكون إليهم حالتهم ولا حاجتهم، فينبغي أن يتفقد حال هؤلاء الضعفاء. وسواء كان ضعفهم في أبدانهم أو في أرزاقهم أو في عقولهم، فربما كان جارك عنده حالة نفسية أو كان مجنونا أو كان رزقه قليلا يشتغل ما يشتغل ولا يجد إلا الشيء اليسير، أو كان مريض البدن أو كان أعمى أو كان أصم أو غير ذلك. هؤلاء كلهم ضعفاء، فجعل الله عز وجل النظر إليهم والرحمة لهم وجعلهم سببا لنزول الرزق على من حولهم. قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من شيء فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا في سبيل الله يعني أن هناك فقراء حصروا أنفسهم للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع فقرهم وشدة حاجتهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض أي للعمل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني أنه يتعرض للغني تعرضا بسؤال بعيد قد لا يتنبه هو له، كما كان يحصل لأبي هريرة رضي الله عنه. فذات مرة تعرض لأبي بكر الصديق فسأله عن آية من كتاب الله أنت معناها، قال والله ما بي إلا الجوع. فأجابه أبو بكر ولم يفهم مراده. فمر به عمر فسأله أبو هريرة عن آية فأجابه عمر وانصرف. فمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل رسول الله عن آية ففهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراده فقال الحق أبا هر، فتبعه إلى بيته فوجد إناء من لبن فقال يا أبا هريرة أدع أهل الصفة. قال فقلت في نفسي ما عسى أن يكون هذا في أهل الصفة وهم 70 الآن يأتون، فيأمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أعطيهم الإناء، فما عسى أن يخلص إلي. قال ولا مجال أو كما قال من طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا أهل الصفة فقال أعطهم يا أبا هريرة، فمر الإناء عليهم كلهم حتى شربوا عن آخرهم والإناء كما هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشرب يا أبا هريرة، أو قال يا أبا هر، فشرب. ثم ناول الإناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له اشرب فشرب ثم ناوله، قال اشرب فشرب ثم ناوله، قال اشرب، قال والله لا أجد له مسلكا. فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب بقيته. الشاهد من الحديث أن الرجل العفيف قد لا يتعرض بمسألته ولا قد لا يطرح مسألته ولكن يتعرض تعرضا، فينبغي أن يرحم هؤلاء الضعفاء أهل العفاف، وأن يتفقدوا وأن يعطوا مما أعطى الله منه الأغنياء وغيرهم ممن يسر الله أمورهم. وهؤلاء الضعفاء هم من أسباب الرزق ومن جوالب الرزق، فأنت تعطيه اليسير والله عز وجل يعطيك الكثير، بل إن رحمتك إياه سبب لأن يرحمك الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما نقول، إنه جواد كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احينا على التوحيد والسنة وتوفنا على التوحيد والسنة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.